صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
پارسی گویان که کاخ علم برپا کرده اند نغمه پردازی در این باغ شکوفا کرده اند.
آداب اللغة الفارسية
دراسات مقارنة.
برنامج يتابع تطور اللغة الفارسية وآدابها
مقارنة بآداب اللغات الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم دراسات مقارنة في الأدب الفارسي والأدب الأخرى الذي يكتبه ويشرف على تقديمه الدكتور عباس العباسي، وهو كالعادة حاضر معنا أبقاه الله في الاستوديو. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
أهلا وسهلا بكم ومرحبا.
مستمعين الأحباء، زخر الأدب الفارسي والأدب العربي بالروائع الشعرية العرفانية، وقد جاء هذا الفيض بعد موجة المجون واللهو في البيئات المترفة. أما البيئات الشعبية العامة فلم تكن تعرف الترف ولا ما يتبعه من الخمر والمجون، إنما كانت تستقوي على قسوة الحياة وشغفها بتقوى الله والاستماع إلى الوعاظ في المساجد وما يدعون إليه من الزهد في الحياة ومتاعه الزهل وما عند الله من ثواب ونعيم في الدار الآخرة. وكانت العامة تنشغف بهم مغذية مشاعرها وعواطفها. ومن هؤلاء الوعاظ أبو عثمان الصابوني، شيخ الإسلام بنيسابور في القرن الرابع والخامس الهجريين. معنا خبير البرنامج لنناقش معه هذا الموضوع. دكتور، كيف نشأ الشعر الصوفي أو ما يقال الشعر العرفاني؟
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طبعا هذا حديث ذو شجون، حديث الأدب العرفاني والشعر الصوفي. في الأدب العربي أنا لم أرى استخدام كلمة أو اتخاذ كلمة الأدب العرفاني، بل يقولون الأدب الصوفي ويقصدون به الأدب العرفاني. لكن في إيران ترفع عن الأدب الصوفي، ويبدو أن الصوفي هو سالك الطريق والعارف الواصل للطريق. فلذلك أنا أرى أيضا الأدب العرفاني أجمل يعني أليق لهذه المناسبة. الأدب الصوفي له تاريخ طويل من تطوره، ونحن في هذه العجالة لا نستطيع أن نلم بكثير منه، ونرجو الله أن يوفقنا أن نعد برامج أخرى أو حلقات أخرى لهذا الغرض، يعني الأدب العرفاني. طبيعي لما ذكرته من أو أشرت إليه من تلك الموجة من المجون واللهو والترف وكثرة الغناء والموسيقى والرقص في ذلك الوقت في القرون الأولى، يعني القرن الثاني والثالث الهجريين وحتى القرن الرابع، حتى كان هناك كثير من هذه المظاهر. فلذلك ظهرت جماعة من الصفوة من الناس كانوا يريدون أن يقولوا للناس ما هذه الدنيا بدار فانية ولا تستحق أن تلوثوا أنفسكم وتلوثوا الطبيعة والحياة بهذه الانحرافات.
نعم.
فطبيعي نشأ مع هذا الوعظ وذلك الزهد، يعني الشعر من النوع الزهدي حتى على ألسنة الوعاظ والفقهاء والنساك.
نعم.
فمثلا هذا أبو الفرج الساوي وعظ يقول حين توفي السلطان فخر الدولة البويهي، يعني هذا يبدو في القرن الخامس الهجري.
نعم.
هي الدنيا، هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري 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 من بطشي وفتكي، فلا يغرركم حسن ابتسامي فقولي مضحك والفعل مبكي، بفخر الدولة اعتبروا فإني أخذت الملك منه بسيف هلكي. أيضا لدينا نماذج أخرى لا سيما في كتاب اليتيمة للثعالبي، يتيمة الدهر للثعالبي.
نعم.
هناك شاعر يسمى أبا محمد إسماعيل ابن محمد الدهان.
نعم.
يقول بعد أن آب إلى الله وتاب، يبدو أنه كان يمدح بعض الأمراء وقد قصد الحج وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أتيتك راجلا أتيتك راجلا ووددت أني ملكت سواد عيني أمتطيه، وما لي لا أسير على المآقي إلى قبر رسول الله فيه.
دكتور، كيف تطور شعر الزهد إلى التصوف؟
قلنا إن الفقهاء والمحدثون تعاطوا يعني الشعر الزهدي، ومثلا نحن لدينا الغزالي، الإمام الغزالي يقول أشعارا زهدية، ولكنه يبدو أنه نزع فيها منزع الصوفية.
نعم.
يقول وهذه صورة من الشعر العرفاني الصوفي، يقول سقمي في الحب عافيتي، سقمي في الحب عافيتي ووجودي في الهوى عدمي. سقمي يعني أنا إن مرضت في طريق الحب فهذا يدل على عافيتي.
نعم.
وعلى صدق حبي، أما أنني موجود وكائن واضح فهذا يدل على أنني لست موجودا، فأنا إن أفنيت في الهوى فذلك وجودي.
صحيح.
ووجودي في الهوى عدمي، يعني أنا يجب علي أن أفنى في سبيل هذا الحب. أقرأ من جديد، سقني في الحب عافيتي ووجودي في الهوى عدمي، وعذاب يرتضون به في فمي أحلى من النغم. ما الضر في محبتكم، ما الضر في محبتكم عندنا والله من ألمي. أيضا هنا لدينا عالم كبير من علماء التفسير والحديث وعلم الكلام وعلم الأوائل وعلم التشريع هو والتفسير، وهو علم الفخر الرازي. الفخر الرازي هو يعظ الناس، كان باللغتين الفارسية والعربية، وكان عند الوعظ في حالة الوعظ يصاب بالوجد، يصيبه الوجد، يلحقه الوجد في حالة الوعظ فيكثر من البكاء.
صحيح.
يقول نهاية إقدام العقول عقال، نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال. الصوفيون يعتقدون أن الحب في القلب ليس في العقل. يقول أعتقد أبو سعيد أبو الخير يقول بالفارسية بشوي أوراق أجر هم درس مائي كدرس إشق در دفتر نقنجد، كدرس إشق در دفتر نقنجد، يعني هذا الحب لا يسجل بقلم، هذا في القلب.
نعم.
نهاية إقدام هذا الرازي يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا.
جميل جميل. دكتور، من هما المتصوف البارزون؟
سيدتي، في الحقيقة يعني تمييز الصوفي البارز العارف البارز من غير البارز في هذا المجال الخصب صعب جدا، ولكننا هنا نشير إلى أبي القاسم القشيري. هذا الرجل كان عارفا، وهو صاحب كتاب الرسالة القشيرية في العرفان والتصوف في رجال التصوف. والقشيري الشقيري عفوا كان يجمع بين الشريعة والحقيقة. وهنا أنا أريد أن أشير إلى ما الشريعة، طبعا الدين الإسلامي والتعبد والعمل بالشريعة كاملا، أما الحقيقة فهو يراد فهي يراد بها العرفان والتصوف.
نعم.
فإذا لدينا حقيقة وشريعة وهما متصلان ببعض لا ينفكان أبدا.
نعم.
يقول هذا الشاعر أو هذا الصوفي: وإذا سقيت من المحبة جرعة، وإذا سقيت من المحبة جرعة، ألقيت من فرط الخمار خماري، كم تبت قصدا ثم لاح عذاره، فخلعت من ذاك العذار عذاري. طبعا هنا جناس موجود بين الخمار والخمار.
نعم.
الخمار الأول بضم الخاء يريد يعني بقية السكر بالحب الإلهي، والخمار طبعا الحجاب. كذلك كلمة عذار تكررت في مكانين: فخلعت من ذاك العذار عذاري، العذار يعني الوجه الجميل، والعذار أيضا النقاب. فهو يريد أن يقول إنه يسكر بنشوة الحب الإلهي. وهنا يجب أن نشير، وإن كان هذا الموضوع مطروقا، بأن الخمر عند المتصوفة وعند العرفاء يراد بها العزة الإلهية، ويراد بها يعني بهما الحب الإلهي، الحب الإلهي، هذا ما يراد بهذه المصطلحات من المدانة والخمر والراح وما إلى غير ذلك.
يعني وكأن الصوفي أو العارف هو يسكر بما أن صفة الخمر هي السكر ونتيجة السكر، فهو يسكر في العشق الإلهي، في الحب الإلهي.
نعم هكذا هو. لهذا الصوفي الزاهد القشيري أبي القاسم القشيري تبتلات ومناجيات وكلها لوعة وحسرة.
نعم.
يقول: يا من تآثر شكري عن أياديه، يا من تآثر شكري عن أياديه، وكل كل لسان عن معاليه، وجوده لم يزل فردا بلا شبه، علا عن الوقت ماضيه وآتيه، لا دهر يخلقه، لا قهر يلحقه، لا كشف يظهره، لا ستر يخفيه، لا عد يجمعه، لا ضد يمنعه، لا حد يقطعه، لا قطر يحويه، جلاله أزلي لا زوال له، وملكه دائم لا شيء يفنيه.
دكتور، من هو أبرز أو من هم أبرز أصحاب الفكر الصوفي؟
هذا سؤال لا أقول أنه مكرر لأنك أضفت كلمة الفكر.
نعم.
نحن أمامنا في الحقيقة رجل عملاق في هذا الفكر الصوفي، صاحب فكرة وقد ضحى بنفسه في سبيل فكره، ونحن لسنا بصدد أن هذا الفكر أو هذه النظرية هل هي مؤيدة من جانبنا أو لا، ولكننا يعني نشرحها.
نعم.
صاحب هذه الفكرة هو شهاب الدين السهروردي.
نعم.
صاحب حكمة الإشراق يسمى، وألف قد ألف أكثر من 40 كتابا في الحكمة والفلسفة والمنطق. هذا الرجل صاحب نظرية نور الأنوار، ويقصد بنور الأنوار الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ولكن السهروردي هذا لج في إصراره وأفرط في آرائه، وكان ذلك سبب قتله في زمان الأيوبيين.
نعم.
فهو الذي قال عندما رأى أجله، يعني هو عندما ألقي القبض عليه أحس بالموت، قال أرى قدمي.
نعم.
وها ندمي فها ندمي، ولكنه ندم في حين لا تحين مناص، يعني في الحقيقة ولا تحين مندم.
نعم.
وفي أبياته التالية نستطيع أن نرى ونلمس نظريته نور الأنوار، ويريد بنور الأنوار كما قلنا الله سبحانه وتعالى يقول أقول لجارتي والدمع جاري، ولي عزم الرحيل عن الديار، ذريني أن أسير ولا تنوحي، فإن الشهبة أشرفها السواري، وإني في الظلام رأيت نورا كأن الليل بدل بالنهار، إذا أبصرت ذاك النور أفنى فما أدري يميني من يساري.
نعم دكتور، لازلنا مع شهاب الدين السهروردي.
أي والله هذا الرجل يستحق أكثر من حلقة، ولكننا مضطرون الآن أن نكتفي بهذا القليل.
كان ينظم باللغة العربية.
طبعا هو فارسي إيراني.
نعم.
ينظم باللغة العربية.
هل لديه شعر أيضا باللغة الفارسية؟
لا أستبعد، ولكنني لم أره.
نعم.
وهو أيضا شهاب الدين السهروردي خاطب الذات الإلهية، قائلا أن الأرواح معلقة بها، يعني بالله، هائمة تريد وفعلها. أبدا أبدا تحن إليكم الأرواح، ووصالكم ريحانها والراح، وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم، وإلى لذيذ لقائكم ترتاح، ورحمة للعاشقين تكلفوا ستر المحبة والهوى فضاح، ورحمة للعاشقين تكلفوا ستر المحبة والهوى فضاحوا، بالسر إن باحوا تباح دماؤهم، وكذا دماء العاشقين تباح، لا يطربون لغير ذكر حبيبهم أبدا، فكل زمانهم أفراح ركبوا على سفن الوفا، فدموعهم بحر وشدة شوقهم ملاح. حضروا حضروا وقد غابت شواهد ذاتهم، فتهتكوا لما رأوه وصاحوا. أفناهم عنهم وقد كشفت لهم حجب البقاء، فتلاشت الأرواح فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح.
دكتور، هل هناك شعراء أيضا جاروا السهروردي في تصوفه وفي شعره؟
وفي مثل هذه الحائية لدينا الشاعر الكبير الإيراني سعدي الشيرازي: تعذر صمت الواجدين فصاحوا، تعذر صمت الواجدين فصاحوا، ومن صاح ودا ما عليه جناح. أسروا حديث العشق ما أمكن التقى، وإن غلب الشوق الشديد فباعوا. ترى طيف من يجلو بطلعته الدجى، وسائر ليل المقبلين صباحوا. أصيح اشتياقا كلما ذكر الحما، وغاية الجهد المستهام صياحوا. ألا إنما السعدي مشتاق أهله، تشوق طير لم يطعه جناح.
أحبتنا المستمعين، وهكذا انتهت هذه الحلقة من دراسات مقارنة في الأدب الفارسي، وقد كانت حول التصوف في الشعر الفارسي والعربي. نشكر الدكتور عباس العباسي الذي أمتعنا هذه الحلقة وكل حلقة أيضا، ونشكركم مستمعينا الكرام على الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.